الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 بعد 100 من زاد المعاد. قال رحمه الله: السادس أن هذه العلة التي ذكرتموها ليست في الحديث ولا فيه إشارة إليها، فإن كانت باطلة بطل اعتراضكم بها، وإن كانت صحيحة فإنها لا تستلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه، بل إن صحت اقتضت دوام معلولها دوام معلولها واستمراره دوام معلولها واستمر دوام معلولها واستمراره كما أن الرمل شرع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه، واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة، فبطل الاحتجاج بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير. قال السابع أن الصحابة رضي الله عليهم إذ لم يكتفوا في العلم بجواز العمرة في أشهر الحج على فعلهم لها معه 3 أعوام ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى يأمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فمن بعدهم أحرى أن لا يكتفي بذلك حتى يفسخ الحج إلى العمرة اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه، إلا أن يقول قائل إننا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة، ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوهم إليه، وهذا جهل نعوذ بالله منه. الثامن أنه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرام ليعلمهم بذلك مباحا يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور، وبأسهل منه بيان وأوضح دلالة وأقل كلفة. فإن قيل لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراما، قيل فهو إذن إما واجب أو مستحب، وقد قال بكل واحد منهما طائفة، فمن الذي حرمه بعد إيجابه أو استحبابه، وأي نص أو إجماع رفع هذا الوجوب والاستحباب، وهذه مطالبة لا محيص عنها. التاسع أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أفترى تجدد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج حتى تأسف على فوتها؟ هذا من أعظم المحال. العاشر أنه أمر بالفسخ إلى المتعة من كان أفرد ومن قرن ولم يسق الهدي، ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته، فكيف أمره بفسخ قرانه إلى عمرة ليبين له جواز العمرة في أشهر الحج وقد أتى بها وضم إليها الحج؟ الحادي عشر أن فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف لها، فلو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه، فمجيء النص به على وفق القياس قاله شيخ الإسلام بن تيمية، وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه، وأبو حنيفة يجوز ذلك بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين. قال: وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد في القارن أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين، فإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج، فإذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج، فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك، ولما كان أفضل كان مستحبا. وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجا إلى عمرة وليس كذلك، فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج. ولهذا يجوز له أن يصوم الأيام 3 من حين يحرم بالعمرة، فدل على أنه في تلك الحال في الحج. وأما إحرامه بالحج بعد ذلك فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا اغتسل الجنابة، وقال للنسوة في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل. فإن قيل هذا باطل لـ3 أوجه: أحدها أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلا كان ممنوعا منه بإحرامه الأول فهو دون ملتزمه. الثاني أن النسك الذي كان قد التزمه أولا أكمل من النسك الذي فسخ إليه، ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران، والذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي جبران جبرانا له، ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور. الثالث أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى، فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين مجمل منفصل. أما المجمل فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء، وأن كل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعا، وبيان بطلانه بمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له، والآراء تبع للسنة وليست السنة تبع للآراء. وأما المفصل وهو الذي نحن بصدده، فإنما التزمنا أن الفصح على وفق القياس، فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام. وعلى هذا فالوجه الأول جوابه بأن التمتع وإن تخلله الإحلال فهو أفضل من الإفراد الذي لا حل فيه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالإحرام به، ولأمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إليه، ولتمنيه أنه كان أحرم به، ولأنه النسك المنصوص عليه في كتاب الله، ولأن الأمة أجمعت على جوازه بل على استحبابه، واختلفوا في غيره على قولين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حيث أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفوا، ولأنه من المحال قطعا أن يكون حج قط أفضل من حج خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من ساق الهدي، فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه إلا حج من قرن وساق الهدي كما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه واختار لأصحابه التمتع، فأي حج أفضل من هذين؟ ولأنه من المحال أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى المفضول المرجوح، ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا موضوعها، فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ، وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني. وأما قولكم إنه نسك مجبور بالهدي فكلام باطل من وجوه، أحدها أن الهدي في التمتع عبادة مقصودة هو من تمام النسك، وهو دم شكران لا دم جبران، وهو بمنزلة الأضحية للمقيم، هي من تمام عبادة هذا اليوم، فالنسك المشتمل على هذا الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية، فإنه ما تقرب إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة الدم سائل. وقد روى الترمذي وغيره في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي. فإن قيل يمكن للمفرد أن يحصل على هذه الفضيلة، قيل مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع، وعلى تقدير استحبابها في حقه، فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ الوجه الثاني أنه لو كان دم جبران لما جاز الأكل منه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هديه، فإنه أمر من كل بدن ببضعة فجعلت في قدر، أكل من لحمها وشرب من مرقها، وإن كان الواجب عليه السبع بدنة فإنه أكل من كل بدنة من المئة، والواجب فيها مشاع لم يتعين بقسمة. وأيضا فإنه قد ثبت في الصحيح أنه أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه عنهن وكن متمتعات، احتج به الإمام أحمد، فثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه أهدى عن نسائه ثم أرسل إليهن من الهدي الذي ذبحه عنهن. وأيضا فإن الله سبحانه قال فيما يذبح بمنى من الهدايا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا يتناول هدي التمتع والقران قطعا إن لم يختص به، فإن المشروع هنا ذبح هدي المتعة والقران، ومنها هنا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر امتثالا لأمر ربه تعالى بالأكل ليعم به جميع هديه. الوجه الثالث أن سبب الجبران محظور في الأصل فلا يجوز الإقدام عليه إلا لعذر، فإنه إما ترك واجب أو فعل محظور، والتمتع مأمور به إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره أو أمر استحباب عند الأكثرين، فلو كان دمه دم جبران لم يجوز الإقدام على سببه بغير عذر، فبطل قولهم إنه دم جبران وعلم أنه دم نسك وهدي وسع الله به على عباده، وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة، فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر وبمنزلة المسعى للخفين، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه فعل هذا وهذا، والله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ابن عمر عند أحمد. فمحبته لأخذ العبد بما يسره عليه وسهله له مثل كراهيته منه لارتكاب ما حرمه عليه ومنعه منه. والهدي وإن كان بدلا عن ترفه بسقوط أحد السفرين فهو أفضل لمن قدم في أشهر الحج من أن يأتي بحج مفرد ويعتمر عقيبه، والبدل قد يكون واجبا كالجمعة عند من جعلها بدلا، وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء فإنه واجب عليه وهو بدل فإذا كان البدل قد يكون واجبا فكونه مستحبا أولى بالجواز، وتخلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة فإنه ركن بالاتفاق ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول، وكذلك رمي الجمار أيام منى وهو يفعل بعد الحل التام، وصوم رمضان يتخلل الفطر في لياليه، ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة. ولهذا قال مالك وغيره إنه يجزء بنية واحدة للشهر لأنه عبادة واحدة والله أعلم. قال فصل: وأما قولكم إذا لم يجوز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز فسخه إليها أولى وأحرى، فنسمع جعجعة ولا نرى طحنا، وما وجه التلازم بين الأمرين، وما الدليل على هذه الدعوة التي ليس بأيديكم برهان عليها؟ ثم القائل لهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة فهو معترف بفساد هذا القياس، وإن كان من غيرهم طولب بصحة قياسه فلا يوجد إليه سبيلا. ثم يقال المدخل العمرة قد نقص بما كان التزمه، فإنه كان يطوف طوافا للحج ثم طوافا آخر للعمرة، فإذا قرن كافاه طواف واحد وسعي واحد بالسنة الصحيحة وهو قول الجمهور فقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسخ فإنه لم ينقص مما التزمه بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه وأفضل وأكثر واجبات، فبطل القياس على كل تقدير الحمد لله. يا رب ننتهي من الحج وترتاحوا من هذا.